لله، أي لله. وقوله له الدين، الدين يعني العمل، والمراد به هنا العمل المخصوص وهو العبادة، لقوله فاعبد الله مخلصا له الدين. ولم يقل مخلصا له العبادة، لأن الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه مكافأة، هذا الدين. ومنه قولهم كما تدين تدان. واعلم أن الدين يطلق على العمل الذي يراد به المكافأة، ويطلق على نفس المكافأة وهي الثواب على العمل. فمن الأول مثل هذه الآية مخلص له الدين، ومثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتعبدون به. ومثال الثاني قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء على العمل. ومثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء، وهو العمل، يوم الجزاء على العمل. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، ألا أداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه. كذا الأخ، مش قلنا أنت إيش؟ لا كذا، وين أنت؟ طالع اللي هو يكسب. اي وش ماذا قلت انا؟ اي نعم، وش قلت؟ اداة تنبيه؟ نعم، الا اداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه. حط بالك يا اخي، خليك معنا. الا لله الدين الخالص، هذه اداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه، لأن المتكلم إذا قال ألا انتبه المخاطب. وقوله لله الدين الخالص، الجار مجرور خبر مقدم والدين مبتدأ مؤخر، ويفيد تقديم الخبر الحصر، أي لله وحده. وقولها الدين يعني العمل، العمل الذي يراد الثواب عليه. وقولها الخالص يعني النقي من الشوائب والشرك، أي أنه يجب على العاقل أن يجعل الدين الخالص لله وحده، إذ كيف يليق بالعاقل أن يتعبد بالحق لله من أجل التقرب إلى غيره؟ هذا خلاف العقل. فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن يراه الناس فهو سفيه في عقله، ضال في دينه. كيف تجعل الحق الخالص للناس؟ الحق الخالص لله تجعله للناس. نعم، العمل الذي للناس للناس، لكن العمل الذي لله يجب أن يكون لله. ولهذا قال ألا لله وحده الدين الخالص، فلا يجوز أن نجعله لغيره. ولهذا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلى آخر. الواو هنا للاستئناف، والذين مبتدأ، واتخذوا صلة الموصول، وخبر المبتدأ محذوف تقديره يقولون ما نعبدهم، أو قالوا ما نعبدهم. وقوله الذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا بمعنى صيروا، كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صيره. وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي صير إلهه هواه. إذا كانت اتخذ بمعنى صير فإنها تحتاج إلى مفعولين، مصير ومصير ومصير إليه. عرفت؟ أين المفعول الأول؟ يقول المؤلف رحمه الله: الأصنام أولياء. وعليه فيكون المفعول الأول محذوفا والثاني أولياء. وحذف المفعول إذا دل عليه الدليل جائز. قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدأ والخبر قال: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. حذف ما يعلم جائز. الواقع أن هذا البيت في المبتدأ والخبر، لكن هل هو عام؟ نعم نعم هو عام. حذف ما يعلم جائز، وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن يحذف، إنما الأصل أن ما يعلم يجوز حذفه، وما لا يعلم لا يجوز حذفه، لأن الكلام لا بد أن يكون مبينا لمراد المتكلم، وهذا لا يكون مع حذف ما لا يعلم. طيب، إذن المفعول الأول محذوف والتقدير الأصنام، والثاني موجود وهو قوله أولياء. أولياء جمع ولي، أي يتولونها ولاية عبادة، يتضرعون إليها، يسجدون لها، ينذرون لها، يتصدقون لها، لكن لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم أو تضرهم بذاتها، ولا أنها تخلق ولا أنها ترزق، لكن يدعون أنهم اتخذوها وسيلة، اتخذوها وسيلة. ولهذا يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء وهم كفار مكة. وتخصيصها هذا بكفار مكة فيه قصور، ولا ينبغي أن نفسر العام بما هو أخص إلا على سبيل التمثيل، أما على سبيل تحديد المعنى بحيث يأتي اللفظ في القرآن عاما ثم نفسره بمعنى أخص فإن هذا قصور في الحقيقة، أليس كذلك؟ لكن نعم، إن أراد الإنسان بهذا التفسير، إن أراد التمثيل يعني مثل كفار مكة، فهذا لا بأس به، لكن القارئ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المؤلف لا يشك أن المؤلف أراد بهذا التخصيص، وفي هذا نظر ظاهر. فالواجب إبقاء دلالة عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه، حتى يقوم دليل على دليل عقلي أو قرينة لفظية على أن المراد الخاص. طيب، يقول: وهم كفار مكة قالوا ما نعبدهم. قالوا هذه الجملة محذوفة لأنها معلومة من السياق، ويصح أن نقدر يقولون ما نعبدهم، ولعلها أنسب من قول المؤلف قالوا، يعني حكاية للحال التي هم عليها. وعلى كل، فالجملة المحذوفة هي خبر إيش؟ خبر المبتدأ، وهو قوله والذين اتخذوا. ولا يجوز أن نجعل جملة ما نعبدهم هي الخبر لفساد المعنى. قال: ما نعبدهم إلا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا حصر لمرادهم بعبادة هذه الأصنام، يعني ما نعبدهم إلا لهذا الغرض، ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا إقرار منهم واعتراف بأنهم يعبدون الأصنام بقولهم ما نعبدهم، وأن هذه العبادة وسيلة لغاية أشرف منها، وهي القرب إلى الله عز وجل. وهذا من جهلهم، لأنهم الآن إذا عبدوهم جعلوها غاية، لأن المقصود هو الوصول إلى الله عز وجل، والوصول إلى الله لا يكون إلا بإيش؟ إلا بعبادتهم. فهم إذا عبدوهم جعلوها هم الغاية. ولهذا نبين إن شاء الله أن هذا من سفههم. إلا ليقربونا إلى الله زلفى قربى، مصدر بمعنى تقريبا. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى يقول المؤلف إنها مصدر، لكنها مصدر معنوي لموافقته العامل في المعنى دون اللفظ، عرفتم؟ يعني المصدر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، فإن وافق عامله في اللفظ فإنه لفظي مثل قمت قياما، وإن خالفه في اللفظ دون المعنى صار معنويا كقولك قمت وقوفا، قعدت قعودا لفظ، قعدت جلوسا معنوي. طيب يقول تقربوا إلى الله زلفى، يقول إنه بمعنى قربى، وقربى أيضا يراد بها التقريب، وإنما قال المؤلف إنه يراد بها التقريب من أجل أن يطابق الفعل، الفعل قرب مضارعه يقرب المصدر المطابق إيش؟ تقريبا، تقريبا لا قربا. ولكن من المعلوم أنه قد يوافق المصدر عامله في اللفظ دون ولكنه لا يطابقه في الحروف، ومثل هذا يسمى عندهم اسم مصدر، يسمى اسم مصدر كقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا، لو كان مصدرا لقال إنباتا، فلما قال نباتا ونقصت حروفه عن حروف فعله سمي اسم مصدر. المهم أنهم يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى قربة. يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله يحكم بينهم، الجملة استئنافية لبيان مآل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام أولياء، يعني فماذا تكون نهايتهم؟ يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. طيب بينهم، قال المؤلف وبين المسلمين، فأشار إلى أن الطرف الآخر من البينونة أو من البينية على الأصح محذوف، وبين المسلمين أطوال. وهذا التقدير ليس في السياق ما يدل عليه، ليس في السياق ما يدل عليه، لو قال بينكم لكان صحيح، صحيحا أن المراد بينكم وبينهم، لكن هو قال بينهم أي بين هؤلاء الكفار فيما هم فيه يختلفون. وكأن المؤلف رحمه الله ظن أنه لا اختلاف بين الكفار، وليس كذلك، بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، إلى آخر الآيات، محاورة منازعة مخاصمة، فيحكم الله بينهم، وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات. فالصواب أن الضمير بينهم أي يعود على الكفار، وأن الخلاف أو الاختلاف حاصل بينهم أنفسهم، النصارى واليهود بينهم خلاف، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهذا خلاف ثابت بين الأمم الكافرة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. هذا بناء على ما ذهب إليه المؤلف، ولكن على القول الذي هو ظاهر الآية الكريمة يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فيجعل كل إنسان في منزلته. وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، لما ذكر المحاورة بين المستضعفين والمستكثرين. في هاتين الآيتين فوائد: أولا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته، وذلك بإنزال كتاب الله إليه لقوله: إنا أنزلنا إليك. طيب، وهنا نسأل: هل إنزال القرآن إلى الرسول إنزال إلينا؟ نعم، إنزال إلينا، لأنه رسول. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا، ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويبلغه لنا. من فوائد الآية ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله فيكون كلامه، ومنها علو الله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة كلها تثبت علو الله عز وجل على خلقه. وقد خالف في هذا طائفتان: الطائفة الأولى طائفة الحلولية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، يقولون الله بذاته نفسه سبحانه وتعالى في كل مكان، في المسجد، في السوق، في البيت، في السطح، في الحجرة، في أقبح مكان والعياذ بالله. وهؤلاء أقول إنهم كفار، لكن من كان متأولا وجب إعلامه وبيان الحقيقة له، فإن أصر فهو كافر. طيب، الطائفة الثانية المخالفة المعطلة الجاحدة الذين يقولون إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. هؤلاء إيش؟ وصفوا الله بالعدم، وصفوا الله بالعدم، كما قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما قال إن الله لا موجود ولا معدوم إلى آخره، قال له محمود بن سبكتكين: إنك وصفت الله تعالى بالعدم. وصدق، لو أردنا أن نصف معدوما ما وجدنا أشد إحاطة بهذا الوصف من هذا الوصف بالمعدوم. طيب، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا إن الله تعالى نفسه فوق كل شيء، كما دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن الكتاب حق من عند الله لم يتقوله النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، بل هو من عند الله لقوله: أنزلنا الكتاب بالحق، يعني أنه حق من عند الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولا بأس أن نتكلم عن هذه الآية. قال: ولو تقول علينا، بعد أن قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا، لئلا يتوهم واهم أنه لما قال إنه لقول رسول كريم صار القرآن من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي قاله، فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن فوائد هذه الآية أن جميع ما في القرآن حق على الوجه الثاني، أخباره وقصصه وأوامره ونواهيه. إذن أخباره ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، قصصه ليس المراد منها إمضاء الوقت، إمضاء الوقت وإتلاف الوقت، بل هي قصص نافعة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. ما معنى هذه الجملة من الآية في الله؟ نعم ليس كذلك. لا معنى الآية مو ما ذي التفصيل.
تنبيه على أن لله تبارك وتعالى دين
النقي من الشرك، وأن كل دين صار فيه شرك فإن الله لا يقبله. نعم. طيب قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، كيف نعرف هذه الجملة خالد؟
قول الصحاب السناب والذين مبتدا.
نعم أين خبره؟
خبره مفهوم قول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. التقدير يقولون محل رفع الخبر الذين.
كيف تقول الخبر مقول القول ثم تقول محذوف تقديره يقول إيش معنى؟
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مقول.
أين خبر الذين؟
محدود.
سؤال محدد.
محدود.
وش التقدير؟
يقولون.
يقولون. نعم. طيب. إذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهنا جعلوا الوسيلة. اي نعم نعم، لكن هما جعلوا الوسيلة غاية. اي نعم. لا هم قالوا ما نعبدهم الا، فهم عبدوها ليكون ذلك وسيلة ليقربهم من الله، فجعلوا غاية الوسيلة. جعلوها غاية لان الغاية من التقرب الله هو عبادته، فهنا قلبوا الواقع فجعلوا الوسيلة غاية. طيب هل حال بعض الناس عند القبور كحال هؤلاء؟ نعم في ناس يطوفون بالقبور ينظرون لها يسجدون لها يقولون هؤلاء أولياء يقربوننا إلى الله كحال هؤلاء، وهل لهؤلاء وجود، لهؤلاء القبوريين وجود الآن موجود؟ تقول هل أنا وصفت لك حال الذين يطوفون بالقبور ويعبدونهم؟ فقلت هل يشبهون حال المشركين؟ فقلت لي نعم. فأقول لك الآن، هل لهؤلاء الآن موج وجود في العالم الإسلامي أو لا؟ لهم وجود. طيب، قال المؤلف: إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين. فما مدى صحة هذا التفسير؟ إنما يحكم بينهم، المؤلف يقول وبين المسلمين، فما مدى صحة هذا التفسير؟ ليس بصحيح. ما هو الصحيح؟
صحيح أن بينهم بين المسلمين خارج على سبيل
الكفر. أحسنت، يعني بين الكفار أنفسهم. طيب، هل لك يا أحمد أن تبين لي صورة من اختلاف الكفار؟ يعني مثل آية تشهد على أنه يكون بينه اختلاف. لا لا، هذا يوم القيامة، اختلاف يوم القيامة، لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة. نعم، أحسنت. ومثل قال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، والآيات في هذا متعددة. طيب، ثم قال الله تعالى: وأظنه مبتدأ درس اليوم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوائد من هنا إلى ما أخذ فوائدها. نعم، بس إذا ناخذ فوائد إن شاء الله. ما شرحنا صح وهو كذلك. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. من فوائد هذه الآية أن إنزال القرآن حجة على الناس، يلزمهم بعبادة الله، لقوله فاعبد، والف هذه للتفريع، أي فلأجل إنزال الكتاب إليك اعبد الله. ومن فوائدها أن من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العبادة، من لم يبلغه العباد لم تل القرآن لم تلزمه العبادة. أعرفتم؟ طيب، ويدل لهذا آيات أخرى، مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومثل قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومثل قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، فقال لا يسمع بي. والنصوص في هذا المعنى كثيرة يرحمك الله، أن من لم تبلغه دعوة الرسل لا تلزمه العبادة. والدليل التطبيقي لهذه المسألة ما عدة شواهد، منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فلم يجد الماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنا منه أن هذا لازم له، وصلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه عن الغسل أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك الرجل الذي جاء فصلى ولا يطمئن في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته، مع أنه كان لا يصلي، يصلي صلاة لا تجزئه. وكذلك المرأة التي كانت تستحاض فتظن أن هذا حيض فلا تصلي، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وأمثال هذا كثير. وعليه فلو أن رجلا أسلم في بلاد الكفر أو في بلاد نائية لا يصلها أحكام الشرع وترك الصلاة مدة، ثم علم بذلك بعد ذلك بوجوب الصلاة، فإننا لا نأمره بإعادة ما ترك، وإنما نأمره بصلاة ما حضر وقته فقط. وكذلك لو كانت امرأة في محل النائي بلغت بالحيض وهي صغيرة ولم تصم رمضان، ولكنها في محل ليس حولها علماء تسألهم، قد غلب عليها جهل كالبادية مثلا، فإننا لا نأمرها بقضاء ما تركت من الصوم للجهل. وهذا هو اللائق بالشريعة الإسلامية المبنية على اليسر والسهولة، وعلى أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. وهنا الآية التي معنا يمكن أن تكون فيها أن يكون فيها إشارة لما ذكر، إنا أنزلنا إليك فاعبد، بعد الإنزال أمر بالعبادة. طيب، ومن فوائد هذه الآية وجوب الإخلاص لله في العبادة لقوله مخلصا له الدين. والإخلاص تنقية الشيء مما يشوبه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو تصدق الإنسان بمال لكنه مراء بذلك من أجل أن يمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، ولو صلى ليمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، لأن الله أمر بعبادة خاصة وهي الإخلاص مخلصا له الدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة دين يدين به الإنسان، ومعنى كونه دينا أنه يعمل ليثاب، أنه يعمل ليثاب. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان حين العبادة أن يلاحظ هذا المعنى، وهو أنه يعمل ليثاب، لأنه إذا شعر بهذا الشعور فسوف يتقن العمل، إذ أن العقل يهدي الإنسان إلى أن الثواب على قدر العمل، إن أحسنت العمل حسن الثواب وإن قصرت فالثواب ينقص. وهذه المسألة أعني شعور كون الإنسان يعمل من أجل الثواب أعتقد أنها تفوت كثيرا من الناس لا ينتبهون لها. طيب، ومن فائدها أيضا الإشارة إلى نية المعمول له، نية المعمول له حينما تعمل تريد التقرب إلى الله عز وجل بامتثال أمره. فمثلا عندما تريد أن تتوضأ تنوي بأنك تتوضأ امتثالا لأمر الله حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من أجل أن تشعر بالعبادة ولذة العبادة، لا لأجل أن تقول أن تبرئ ذمتك بأن بفعل ما هو فرض عليك من الطهارة للصلاة، هذا لا شك نية طيبة، لكن أطيب منها أن تستشعر بأنك تمتثل أمر الله لتشعر بلذة العبادة وأنك حقيقة عبد لربك عز وجل. هذه مسائل ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في عبادته، ولهذا قال مخلصا له الدين. ثم قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. من فوائد هذه الجملة أن الله لا يقبل إلا دينا خالصا، ألا لله الدين الخالص، أما ما سواه فليس لله حتى وإن أشركت به مع الله. تبارك من جماعة، لأن الدين الله ما هو؟ الخالص النقي من شوائب الشرك. طيب، فإن قال قائل إذا كان العمل خالصا في أول مشرفا فيه في آخر، فهل يبطل العمل كله أو يبطل ما فيه الشرك أم ماذا؟ نقول في هذا تفصيل. إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبني بعضها على بعض فإنها تبطل. مثل الصلاة، رجل أحرم بالصلاة مخلصا لله وفي أثنائها سمع حوله أحد فراء في ذلك في صلاته في أثناء العبادة، ماذا نقول؟ نقول الصلاة تبطل كلها، لأن أولها وآخرها مبني بعضه على بعض. أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإنما كان خالصا يصح، وما كان مشوبا لا يصح. مثل رجل كان يتصدق، عنده ألف ريال، كل ما جاء فقير أعطاه منها، أنفق 500 ريال خالصا لله، وفي أثناء الإنفاق حضر أناس فراءهم، فهل تبطل الصدقة الأولى التي بها الإخلاص؟ لا. لماذا؟ لأن بعضها لا ينبني على بعض، كل درهم منفصل أو كل ريال منفصل عن الذي قبله. تمام، هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، أحيانا يهاجم الرياء القلب، يهاجم الرياء القلب ويدافعه الإنسان، يدافع، فهل يؤثر هذا على إخلاصه؟ لا، الجواب لا يؤثر ما دام يدافعه ويعرض عنه، لأنه الآن في جهاد لعدوه، والشيطان دائما يأتي الإنسان من كل وجه. قال الله تعالى عنه نعم، ولا في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني في كل مكان يأتي الإنسان يثبطه عن طلب العلم، يثبطه عن صلة الرحم، عن بر الوالدين وما أشبه ذلك مما أوجب الله عليه. فإذا رأى منه تصميما على القيام بالعبادة أتاه من جهة أخرى، وهو الغلو في العبادة والزيادة فيها والتنطع والتكلف، فإذا عجز عنه من هذه الناحية أتاه من جهة النية أنك مرائي. ولكن الإنسان يجب عليه أن يدافع الشيطان بقدر ما يستطيع مستعينا بالله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة في قوله ألا لله الدين الخالص غنى الله عز وجل، غنى الله، الغنى التام. ووجه ذلك أنه إذا كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا دل على غناه عن عمل العباد، لأنه وحاشاه من ذلك لو كان فقيرا محتاجا لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم ولو على سبيل المشاركة. كالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصا له وما كان مشتركا، فلما كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا علم بهذا غناه عن العباد. وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. ثم قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم رحمك الله إلا ليقربون إلى الله زلفى إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن عابد الأصنام قد تولوا الأصنام واتخذوها أولياء، ومن فوائدها أنهم أي عباد الأصنام يموهون على الناس، يقول: نحن ما نعبدهم إلا لغاية وهي أن يقربونا إلى الله زلفى. ومن فوائدها أنه يمكن أن نعدي هذا الحكم إلى جميع أهل الباطل، يدعون أنهم يحسنون صنعا وهم كذبة. ولنضرب لهذا مثلا بأهل التعطيل. أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا إيش؟ منزهون لله، وأن قصدهم تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن مشابهة المخلوقين، وهم كاذبون في هذا، لأنهم إذا عطلوه عن صفاته عن كمال صفاته فهو ضد التنزيه. هؤلاء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والحقيقة أن هذه العبادة تبعدهم من الله، تبعدهم من الله مسافات كثيرة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار المشركين بأنهم يعبدون أصنامهم، ما نعبدهم، فهم يصرحون بأنهم يعبدونهم، لكن لا يقولون نعبدهم لنتقرب إليهم، بل ليقربونا. ومن فوائدها أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بوجود الله وأنه أعظم من كل عظيم، لقولهم: ليقربونا إلى الله، فهم معترفون بالله عز وجل وأنه أعظم من أصنامهم، ولهذا جعلوها وسيلة له أو للتقرب إليه. ومن فوائدها أنه سيكون بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم سيكون نزاع وخصومة يوم القيامة، لقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ومن فوائدها أن الحكم لله عز وجل وحده في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وأن المرجع إليه. ثم قال الله تعالى ابتداء الدرس اليوم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الجملة مؤكدة كما تشاهدون، مؤكدة بإن، وقوله لا يهدي المراد بذلك هداية التوفيق، وأما هداية الدلالة فإنها حجة الله على خلقه، لا بد أن تنال كل أحد، كما قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، نعم، فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم هداية دلالة. إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق، لا هداية الدلالة، بل هداية الدلالة ثابتة لكل أحد. نعم. لا يهدي من هو كاذب كفار. من هو؟ أي الذي هو كاذب. قال المؤلف: في نسبة الولد إليه، في نسبة الولد إليه، والذين نسبوا الولد إليه هم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة. أما اليهود فقالت: عزير بن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة، لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا. واضح؟ وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
أي لله. وقوله له الدين، الدين يعني العمل، والمراد به هنا العمل المخصوص وهو العبادة، لقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، ولم يقل مخلصا له العبادة، لأن الدين هو العمل الذي يريد العامل عليه مكافأة، هذا الدين. ومنه قولهم كما تدين تدان. واعلم أن الدين يطلق على العمل الذي يراد به المكافأة، ويطلق على نفس المكافأة وهي الثواب على العمل، فمن الأول مثل هذه الآية مخلص له الدين، ومثل قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، ومثل قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتعبدون به. ومثال الثاني قوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء على العمل. ومثل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء، وهو العمل، يوم الجزاء على العمل. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا أداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه. كذا الأخ، مش قلنا أنت إيش؟ لا كذا، وين أنت؟ طالع اللي هو يكتب. أي وش ماذا قلت أنا؟ أي نعم، مش قلت أداة التنبيه؟ نعم، ألا أداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه. حط بالك يا أخي، خليك معنا. ألا لله الدين الخالص، هذه أداة استفتاح، وهي حرف يراد به التنبيه، لأن المتكلم إذا قال ألا انتبه المخاطب. وقوله لله الدين الخالص، الجار مجرور خبر مقدم والدين مبتدأ مؤخر، ويفيد تقديم الخبر الحصر، أي لله وحده. وقولها الدين يعني العمل، العمل الذي يراد الثواب عليه. وقولها الخالص يعني النقي من الشوائب والشرك، أي أنه يجب على العاقل أن يجعل الدين الخالص لله وحده، فإذ كيف يليق بالعاقل أن يتعبد بالحق لله من أجل التقرب إلى غيره؟ هذا خلاف العقل. فإذا قام الإنسان يصلي من أجل أن يراه الناس فهو سفيه في عقله، ضال في دينه، كيف تجعل الحق الخالص للناس؟ الحق الخالص لله تجعله للناس. نعم، العمل الذي للناس للناس، لكن العمل الذي لله يجب أن يكون لله. ولهذا قال: ألا لله وحده الدين الخالص، فلا يجوز أن نجعله لغيره. ولهذا قال: والذين والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلى آخره. الواو هنا للاستئناف، والذين مبتدأ، واتخذوا صلة الموصول، وخبر المبتدأ محذوف تقديره يقولون ما نعبدهم أو قالوا ما نعبدهم. وقوله الذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا بمعنى صجروا، كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صجره. وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي صير إلهه هواه. إذا كانت اتخذ بمعنى صير فإنها تحتاج إلى مفعولين، مصير ومصير ومصير إليه، عرفت؟ أين المفعول الأول؟ يقول المؤلف رحمه الله الأصنام أولياء، وعليه فيكون المفعول الأول محذوفا والثاني أولياء. وحذف المفعول إذا دل عليه الدليل جائز. قال ابن مالك رحمه الله في باب المبتدأ والخبر، قال وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، حذف ما يعلم جائز. الواقع أن هذا البيت في المبتدأ والخبر، لكن هل هو عام؟ نعم نعم هو عام. حذف ما يعلم جائز، وقد يكون من الفصاحة والبلاغة أن يحذف، إنما الأصل أن ما يعلم يجوز حذفه، وما لا يعلم لا يجوز الحذف، لأن الكلام لا بد أن يكون مبينا لمراد المتكلم، وهذا لا يكون مع حذف ما لا يعلم. طيب، إذا المفعول الأول محذوف والتقدير الأصنام، والثاني موجود وهو قوله أولياء. أولياء جمع ولي، أي يتولونها ولاية عبادة، يتضرعون إليها، يسجدون لها، ينذرون لها، يتصدقون لها، لكن لا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم أو تضرهم بذاتها، ولا أنها تخلق ولا أنها ترزق، لكن يدعون أنهم اتخذوها وسيلة، اتخذوها وسيلة. ولهذا يقول والذين اتخذوا من دونها أولياء وهم كفار مكة. وتخصيصها هذا بكفار مكة فيه قصور، ولا ينبغي أن نفسر العام بما هو أخص إلا على سبيل التمثيل، أما على سبيل تحديد المعنى بحيث يأتي اللفظ في القرآن عاما ثم نفسره بمعنى أخص فإن هذا قصور في الحقيقة، أليس كذلك؟ لكن نعم، إن أراد الإنسان بهذا التفسير، إن أراد التمثيل يعني مثل كفار مكة، فهذا لا بأس به. لكن القارئ الذي يقرأ مثل هذه العبارة من كلام المؤلف لا يشك أن المؤلف أراد بهذا التخصيص، وفي هذا نظر ظاهر. فالواجب إبقاء دلالة عموم الآيات وكذلك الأحاديث على ما هي عليه حتى يقوم دليل على دليل عقلي أو قرينة لفظية على أن المراد الخاص. طيب، يقول وهم كفار مكة قالوا ما نعبدهم. قالوا هذه الجملة محذوفة لأنها معلومة من السياق، ويصح أن نقدر يقولون ما نعبدهم، ولعلها أنسب من قول المؤلف قالوا، يعني حكاية للحال التي هم عليها. وعلى كل فالجملة المحذوفة هي خبر إيش؟ خبر المبتدأ وهو قوله والذين اتخذوا، ولا يجوز أن نجعل جملة ما نعبدهم هي الخبر لفساد المعنى. قال ما نعبدهم إلا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا حصر لمرادهم بعبادة هذه الأصنام، يعني ما نعبدهم إلا لهذا الغرض ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا إقرار منهم واعتراف بأنهم يعبدون الأصنام لقولهم ما نعبدهم، وأن هذه العبادة وسيلة لغاية أشرف منها وهي القرب إلى الله عز وجل. وهذا من جهلهم، لأنهم الآن إذا عبدوهم جعلوها غاية، لأن المقصود هو الوصول إلى الله عز وجل، والوصول إلى الله لا يكون إلا بإيش؟ إلا بعبادتهم. فهم إذا عبدوهم جعلوهم هم الغاية، ولهذا سنبين إن شاء الله أن هذا من سفههم. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قربا مصدر بمعنى تقريبا، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يقول المؤلف إنها مصدر، لكنها مصدر معنوي لموافقته العامل في المعنى دون اللفظ، عرفتم؟ يعني المصدر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، فإن وافق عامله في اللفظ فإنه لفظي مثل قمت قياما، وإن خالفه في اللفظ دون المعنى صار معنويا كقولك قمت وقوفا، قعدت قعودا لفظ، قعدت جلوسا معنوي. طيب يقول تقربوا إلى الله زلفى، يقول إنه بمعنى قربة، وقربة أيضا يراد بها التقريب، وإنما قال المؤلف إنه يراد بها التقريب من أجل أن يطابق الفعل. الفعل قرب مضارعه يقرب، المصدر المطابق إيش؟ تقريبا، تقريبا لا قربا. ولكن من المعلوم أنه قد يوافق المصدر عامله في اللفظ دون، ولكنه لا يطابقه في الحروف، ومثل هذا يسمى عندهم اسم مصدر، يسمى اسم مصدر كقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا، لو كان مصدرا لقال إنباتا، فلما قال نباتا ونقصت حروفه عن حروف فعله سمي اسم مصدر. المهم أنهم يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى قربة. يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم، الجملة الاستئنافية لبيان مآل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام أولياء، يعني فماذا تكون نهايتهم؟ يقول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. طيب بينهم، قال المؤلف وبين المسلمين، فأشار إلى أن الطرف الآخر من البينونة أو من البينية على الأصح محذوف، وبين المسلمين أطوال. وهذا التقدير ليس في السياق ما يدل عليه، ليس في السياق ما يدل عليه، لو قال بينكم لكان صحيح، صحيحا أن المراد بينكم وبينهم، لكن هو قال بينهم أي بين هؤلاء الكفار فيما هم فيه يختلفون. وكأن المؤلف رحمه الله ظن أنه لا اختلاف بين الكفار، وليس كذلك، بل الخلاف بينهم حاصل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، إلى آخر الآيات. محاورة، منازعة، مخاصمة، فيحكم الله بينهم، وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات. فالصواب أن الضمير بينهم أي يعود على الكفار، وأن الخلاف أو الاختلاف حاصل بينهم أنفسهم. النصارى واليهود بينهم خلاف، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهذا خلاف ثابت بين الأمم الكافرة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف، فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين. فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، هذا بناء على ما ذهب إليه المؤلف، ولكن على القول الذي هو ظاهر الآية الكريمة يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فيجعل كل إنسان في منزلته. وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، لما ذكر المحاورة بين المستضعفين والمستكثرين. في هاتين الآيتين فوائد: أولا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته، وذلك بإنزال كتاب الله إليه لقوله: إنا أنزلنا إليك. طيب، وهنا نسأل: هل إنزال القرآن إلى الرسول إنزال إلينا؟ نعم، إنزال إلينا، لأنه رسول. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالنازل إلى رسول الله نازل إلينا، ولكنه هو المباشر لهذا الإنزال ويبلغه لنا. من فوائد الآية ما سبق من أن القرآن نازل من عند الله فيكون كلامه، ومنها علو الله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة كلها تثبت علو الله عز وجل على خلقه. وقد خالف في هذا طائفتان: الطائفة الأولى طائفة الحلولية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، يقولون الله بذاته نفسه سبحانه وتعالى في كل مكان، في المسجد، في السوق، في البيت، في السطح، في الحجرة، في أقبح مكان والعياذ بالله. وهؤلاء أقول إنهم كفار، لكن من كان متأولا وجب إعلامه وبيان الحقيقة له، فإن أصر فهو كافر. طيب، الطائفة الثانية المخالفة المعطلة الجاحدة الذين يقولون إن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. هؤلاء إيش؟ وصفوا الله بالعدم، وصفوا الله بالعدم، كما قال محمود ابن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما قال إن الله لا موجود ولا معدوم إلى آخره، قال له محمود بن سبكتكين: إنك وصفت الله تعالى بالعدم. وصدق، لو أردنا أن نصف معدوما ما وجدنا أشد إحاطة بهذا الوصف من هذا الوصف بالمعدوم. طيب، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا إن الله تعالى نفسه فوق كل شيء، كما دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن الكتاب حق من عند الله لم يتقوله النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، بل هو من عند الله لقوله أنزلنا الكتاب بالحق، يعني أنه حق من عند الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولا بأس أن نتكلم عن هذه الآية. قال ولو تقول علينا بعد أن قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا، لئلا يتوهم واهم أنه لما قال إنه لقول رسول كريم صار القرآن من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه هو الذي قاله. فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن فوائد هذه الآية أن جميع ما في القرآن حق على الوجه الثاني، أخباره وقصصه وأوامره ونواهيه. إذن أخباره ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، قصصه ليس المراد منها إمضاء الوقت وإتلاف الوقت، بل هي قصص نافعة. ويأتي إن شاء الله بقية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. ما معنى هذه الجملة من الآية في الله؟ نعم ليس كذلك. لا معنى الآية هم ما في التفصيل.
تنبيه على أن لله تبارك وتعالى دين
النقي من الشرك، وأن كل دين صار فيه شرك فإن الله لا يقبله. نعم. طيب قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، كيف نعرف هذه الجملة خالد؟
والذين
مبتدا. نعم. أين خبره؟
مقول قول ما نعبدهم إلا يقولون الفايزون. التقدير يقولون محذر الخبر الذي.
كيف؟ تقول الخبر مقول القول ثم تقول محذوف تقديره يقول. إيش معنى؟
ما نعبدهم إلا يقولون الفايزون. مقول.
أين خبر الذين؟
محدود.
سؤال محدد.
محدود.
وش التقدير؟
يقولون.
نعم. طيب إذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهنا جعلوا الوسيلة.
جعلوا الوسيلة.
اي نعم نعم، لكن هما جعلوا الوسيلة غاية. اي نعم لا، هم قالوا ما نعبدهم إلا، فهم عبدوها ليكون ذلك وسيلة لقربهم من الله، فجعلوا غاية الوسيلة، جعلوها غاية، لأن الغاية من التقرب الله هو عبادته، فهنا قلبوا الواقع فجعلوا الوسيلة غاية. طيب، هل حال بعض الناس عند القبور كحال هؤلاء؟ نعم، في ناس يطوفون بالقبور ينظرون لها يسجدون لها، يقولون هؤلاء أولياء يقربوننا إلى الله، كحال هؤلاء. وهل لهؤلاء وجود، لهؤلاء القبوريين وجود الآن موجود؟ تقول هل أنا وصفت لك حال الذين يطوفون بالقبور ويعبدونهم، فقلت هل يشبهون حال المشركين؟ فقلت لي نعم. فأقول لك الآن، هل لهؤلاء الآن موجود وجود في العالم الإسلامي أو لا؟ لهم وجود. طيب، قال المؤلف: إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين، فما مدى صحة هذا التفسير؟
خاصة يعني عام بين
إنه يحكم بينهم، المؤلف يقول وبين المسلمين، فما مدى صحة هذا التفسير؟ ليس بصحيح. ما هو الصحيح؟
صحيح بين المسلمين خارج الكفر.
أحسنت، يعني بين الكفار أنفسهم. طيب، هل لك يا أحمد أن تبين لي صورة من اختلاف الكفار؟ يعني مثل آية تشهد على أنه يكون بينهم اختلاف. لا لا، هذا يوم القيامة، اختلاف يوم القيامة، لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة. نعم، أحسنت. ومثل قال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، والآيات في هذا متعددة. طيب، ثم قال الله تعالى: وأظنه مبتدأ درس اليوم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوائد من هنا إلى ما أخذ فوائدها. نعم، بس إذا ناخذ فوائد إن شاء الله. ما شرحنا صح وهو كذلك. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. من فوائد هذه الآية أن إنزال القرآن حجة، حجة على الناس يلزمهم بعبادة الله، لقوله فاعبد، والف هذه للتفريع، أي فلأجل إنزال الكتاب إليك اعبد الله. ومن فوائدها أن من لم يبلغه الكتاب لم تلزمه العبادة، من لم يبلغه العباد لم تل القرآن لم تلزمه العبادة. عرفتم؟ طيب، ويدل لهذا آيات أخرى، مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومثل قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومثل قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، فقال لا يسمع بي. والنصوص في هذا المعنى كثيرة يرحمك الله، أن من لم تبلغه دعوة الرسل لا تلزمه العبادة، والدليل التطبيقي لهذه المسألة ما عدة شواهد، منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنا منه أن هذا لازم له، وصلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه عن الغسل أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك الرجل الذي جاء فصلى ولا يطمئن في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته، مع أنه كان لا يصلي، يصلي صلاة لا تجزئه. وكذلك المرأة التي كانت تستحاض فتظن أن هذا حيض فلا تصلي، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وأمثال هذا كثير. وعليه فلو أن رجلا أسلم في بلاد الكفر أو في بلاد النائية لا يصلها أحكام الشرع وترك الصلاة مدة ثم علم بذلك بعد ذلك بوجوب الصلاة، فإننا لا نأمره بإعادة ما ترك، وإنما نأمره بصلاة ما حضر وقته فقط. وكذلك لو كانت امرأة في محل النائي بلغت بالحيض وهي صغيرة ولم تصم رمضان، ولكنها في محل ليس حولها علماء تسألهم قد غلب عليها الجهل كالبادية مثلا، فإننا لا نأمرها بقضاء ما تركت من الصوم للجهل. وهذا هو اللائق بالشريعة الإسلامية المبنية على اليسر والسهولة، وعلى أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. وهنا الآية التي معنا يمكن أن تكون فيها أن يكون فيها إشارة لما ذكر، إنا أنزلنا إليك فاعبد، بعد الإنزال أمر بالعبادة. طيب، ومن فوائد هذه الآية وجوب الإخلاص لله في العبادة لقوله مخلصا له الدين. والإخلاص تنقية الشيء مما يشوبه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو تصدق الإنسان بمال لكنه مراء بذلك من أجل أن يمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، ولو صلى ليمدح فإنه لم يعبد الله وهو آثم وليس بمأجور، لأن الله أمر بعبادة خاصة وهي الإخلاص مخلصا له الدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة دين يدين به الإنسان، ومعنى كونه دينا أنه يعمل ليثاب، أنه يعمل ليثاب. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان حين العبادة أن يلاحظ هذا المعنى، وهو أنه يعمل ليثاب، لأنه إذا شعر بهذا الشعور فسوف يتقن العمل، إذ أن العقل يهدي الإنسان إلى أن الثواب على قدر العمل، إن أحسنت العمل حسن الثواب وإن قصرت فالثواب ينقص. وهذه المسألة أعني شعور كون الإنسان يعمل من أجل الثواب أعتقد أنها تفوت كثيرا من الناس. لا ينتبهون لها. طيب، ومن فائدها أيضا الإشارة إلى نية المعمول له، نية المعمول له حينما تعمل تريد التقرب إلى الله عز وجل بامتثال أمره. فمثلا عندما تريد أن تتوضأ تنوي بأنك تتوضأ امتثالا لأمر الله حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من أجل أن تشعر بالعبادة ولذة العبادة، لا لأجل أن تقول أن تبرئ ذمتك بأن بفعل ما هو فرض عليك من الطهارة للصلاة. هذا لا شك نية طيبة، لكن أطيب منها أن تستشعر بأنك تمتثل أمر الله لتشعر بلذة العبادة وأنك حقيقة عبد لربك عز وجل. هذه مسائل ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في عبادته، ولهذا قال مخلصا له الدين. ثم قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. من فوائد هذه الجملة أن الله لا يقبل إلا دينا خالصا، ألا لله الدين الخالص، أما ما سواه فليس لله حتى وإن أشركت به مع الله. تبارك من جماعة، لأن الدين الله ما هو؟ الخالص النقي من شوائب الشرك. طيب، فإن قال قائل إذا كان العمل خالصا في أول مشرفا فيه في آخره، فهل يبطل العمل كله أو يبطل ما فيه الشرك أم ماذا؟ نقول في هذا تفصيل. إذا كانت العبادة التي وقع الشرك في أثنائها ينبني بعضها على بعض فإنها تبطل. مثل الصلاة، رجل أحرم بالصلاة مخلصا لله وفي أثنائها سمع حوله أحد فراء في ذلك في صلاته في أثناء العبادة، ماذا نقول؟ نقول الصلاة تبطل كلها، لأن أولها وآخرها مبني بعضه على بعض. أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإن ما كان خالصا يصح وما كان مشوبا لا يصح. مثل رجل كان يتصدق، عنده ألف ريال، كل ما جاء فقير أعطاه منها، أنفق 500 ريال خالصا لله، وفي أثناء الإنفاق حضر أناس فراءهم، فهل تبطل الصدقة الأولى التي بها الإخلاص؟ لا. لماذا؟ لأن بعضها لا ينبني على بعض، كل درهم منفصل أو كل ريال منفصل عن الذي قبله. تمام؟ هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، أحيانا يهاجم الرياء القلب، يهاجم الرياء القلب ويدافعه الإنسان، يدافع، فهل يؤثر هذا على إخلاصه؟ لا، الجواب لا يؤثر ما دام يدافعه ويعرض عنه، لأنه الآن في جهاد لعدوه. والشيطان دائما يأتي الإنسان من كل وجه. قال الله تعالى عنه في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني في كل مكان يأتي الإنسان يثبطه عن العبادة، يثبطه عن طلب العلم، يثبطه عن صلة الرحم، عن بر الوالدين وما أشبه ذلك مما أوجب الله عليه. فإذا رأى منه تصميما على القيام بالعبادة أتاه من جهة أخرى، وهو الغلو في العبادة والزيادة فيها والتنطع والتكلف، فإذا عجز عنه من هذه الناحية أتاه من جهة النية أنك مراعي، ولكن الإنسان يجب عليه أن يدافع الشيطان بقدر ما يستطيع مستعينا بالله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة في قوله ألا لله الدين الخالص غنى الله عز وجل، غنى الله الغنى التام، ووجه ذلك أنه إذا كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا دل على غناه عن عمل العباد، لأنه وحاشاه من ذلك لو كان فقيرا محتاجا لذلك لاكتفى بما يأتيه منهم ولو على سبيل المشاركة. كالإنسان المحتاج يقبل منك ما كان خاصا له وما كان مشتركا، فلما كان الله لا يقبل إلا ما كان خالصا علم بهذا غناه عن العباد. وإلى هذا يشير قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم رحمك الله إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن عابد الأصنام قد تولوا الأصنام واتخذوها أولياء، ومن فوائدها أنهم أي عباد الأصنام يموهون على الناس، يقول نحن ما نعبدهم إلا لغاية وهي أن يقربونا إلى الله زلفى. ومن فوائدها أنه يمكن أن نعدي هذا الحكم إلى جميع أهل الباطل، يدعون أنهم يحسنون صنعا وهم كذبة. ولنضرب لهذا مثلا بأهل التعطيل، أهل التعطيل يدعون أنهم بتعطيلهم هذا إيش منزهون لله، وأن قصدهم تنزيه الله عز وجل عن النقص وعن مشابهة المخلوقين، وهم كاذبون في هذا، لأنهم إذا عطلوه عن صفاته عن كمال صفاته فهو ضد التنزيه. هؤلاء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والحقيقة أن هذه العبادة تبعدهم من الله، تبعدهم من الله مسافات كثيرة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إقرار المشركين بأنهم يعبدون أصنامهم، ما نعبدهم، فهم يصرحون بأنهم يعبدونهم، لكن لا يقولون نعبدهم لنتقرب إليهم بل ليقربونا. ومن فوائدها أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بوجود الله وأنه أعظم من كل عظيم، لقولهم ليقربونا إلى الله، فهم معترفون بالله عز وجل وأنه أعظم من أصنامهم، ولهذا جعلوها وسيلة له أو للتقرب إليه. ومن فوائدها أنه سيكون بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم سيكون نزاع وخصومة يوم القيامة، لقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ومن فوائدها أن الحكم لله عز وجل وحده في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وأن المرجع إليه. ثم قال الله تعالى ابتداء الدرس اليوم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذه الجملة مؤكدة كما تشاهدون، مؤكدة بإن، وقوله لا يهدي المراد بذلك هداية التوفيق، وأما هداية الدلالة فإنها حجة الله على خلقه، لا بد أن تنال كل أحد، كما قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، نعم، فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم هداية دلالة. إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق، لا هداية الدلالة، بل هداية الدلالة ثابتة لكل أحد. نعم، لا يهدي من هو كاذب كفار، من هو أي الذي هو كاذب. قال المؤلف: في نسبة الولد إليه، في نسبة الولد إليه، والذين نسبوا الولد إليهم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة. أما اليهود فقالت عزير ابن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة، لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة، كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا. واضح؟ وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.